السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يحييك شيخنا. الاخوان يسمعونك يا شيخنا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياكم الله يا ابنائنا في المفرق بالاردن. زاد الله الاردن عماره بالتقوى وجمع خواصها وعوامها على ما رضيه لعباده وبلاده من التوحيد والسنة. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بودي لو كان ابننا وأخونا فواز بن علي الشمري حفظه الله والسامعين لو أشعرني قبل ذلك بيوم ويومين حتى أكون على استعداد بكلمة وفق ما تطمعون منا إن شاء الله، ولكن أنا كنت في سفر والأخ فواز أيضا الظاهر أنه عاد من السفر لتو فلم يتيسر، فهذا تعذرونني وتعذرون فوازا إذا حصل من تقصير من حقكم علينا في هذه الكلمة، ولكن إن شاء الله لعل الله يحسن لقاءات أخرى لتسمعون فيها يعني ما يروى به الغليل ويحصى به العليل إن شاء الله تعالى. أقول الذي أحب أن أتكلم به هي عبارة عن مجموعة وصايا، منها ما هو حديث نبوي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو قول لإمام من أئمة السنة في عهد التابعين أو بعدهم. فنبدأ أولا بالوصايا النبوية ونجعل نصائح الأئمة نعم تابعة لها. فالوصية الأولى هي قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث صريح الدلالة على أن الخيرية التامة العامة التي ينال بها المسلم السعادة في الدنيا والآخرة ليس لها إلا طريق واحد، وهذا الطريق هو الفقه في دين الله. يفقهه في الدين يعني يرزقه في دينه البصيرة والعلم حتى يعلم أن ما يأمر به مرضي لله وأن ما ينهى عنه مبغض لله عز وجل، وكذلك يعلم أن كل ما يدعو إليه ويربي الناس عليه هو من دين الله الذي لا سعادة للعباد ولا للبلاد في سواه، وهو دين الإسلام إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. دين الإسلام المبني على تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومفهوم هذا أن من لا يرد الله به خيرا لا يرزقه لا يفقهه في الدين، يعني يجعله الله عز وجل كالذي يمشي في الظلمات لا أي لا لماذا؟ لما سبق في علمه سبحانه وتعالى أن هذا المرء ليس أهل الهداية ويحجب عن العلم والفقه والبصيرة فيصبح ويتخبط. هناك أثر عن سفيان بن عيينة أو غيره رحمه الله الجميع يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وجه الشبه ما هو؟ أن اليهود لم يعملوا بعلمهم، آتاهم الله علما فهم أفقه من النصارى، لكن لم يعملوا بعلمهم. والنصارى ليس عندهم علم، يتعبدون على جهل وضلال. وفي سنن الترمذي وغيره عن عدي بن محب الحاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا الضال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. فإذا هذا الحديث فيه حظ المسلم وحثه على أن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي، فلم يجعل الله سبحانه وتعالى طريقا للفقه في الدين إلا العلم الشرعي. وإن قال قائل منكم ويحق له أن يقول: ما العلم الشرعي؟ الجواب هو فقه الكتاب الكريم القرآن، وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى وفق فهم السلف الصالح. سيرة السلف الصالح هي تطبيق عملي لفقه الكتاب والسنة، والسلف الصالح كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة، ثم أئمة الهدى من بعدهم مثل القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير، وأبي العالية الرياحي، والزهري، وبعد التابعين العلم الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة المتبوعة، كذلك الليث بن سعد والأوزاعي والمعافى بن عمران وغيرهم من أئمة القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقرهم الصحابة، والذين يلونهم التابعون، علينا من التابعين مثل ما سمينا، والثالث أتباع التابعين. نعم الوصية الثانية. نعم تكلمت يا أخي. الوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا الحديث يا أبنائنا لا يوفيه لمحاضرة خاصة به، ولعلها توفيه حقا، ولا أجزم قلت لعلها توفيها حقا، لأنك كلما نظرت مما في واقع المسلمين وما يحدث لهم قلت لعلي أقصر إن لم أشد عود أخي المؤمن في كذا وكذا. ومما يفسر هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لكتاب الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. خمسة، الذين نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم النصيحة. فالنصيحة لله هي إخلاص الدين له بأن يعبد وحده وأن يتقرب إليه طلبا لرضاه بما بفعل أوامره، وأن يتقرب إليه نعم وأعظم أوامره التوحيد، ثم سائر الدين العملية وأهمها الصلاة أعظمها. والنصيحة لكتابه العمل بهذا الكتاب، فإنه هو الذي فيه الهدى والنور وليس في غيره هدى ولا نور. فلم يجعل الله سبحانه وتعالى بلاغا لعباده فيه ما شرعه لهم فيه ما أمرهم به ما أمرهم به ونهاهم عنه من الكتاب الكريم القرآن، هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويذكر العلماء أن مقاصد القرآن ثلاثة، أحدها التعبد لله بتلاوته واحتساب الأجر عند الله في ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الثاني التدبر، ثاني التدبر، والتدبر معناه النظر والتفهم لما يتضمنه هذا الكتاب من أمر ونهي وخبر، فيعمل بما فيه من الأوامر وتجتنب نواهيه وتصدق أخباره لأنه كتاب الله، ولرسوله صلى الله عليه وسلم اتباعه على النصيحة لرسوله اتباعه. ولهذا يذكر العلماء بناء على ما استنبطوه من الكتاب والسنة أن معنى شهادة أن محمد رسول الله يتضمن أربعة أمور: الأول طاعته فيما أمر، والثاني تصديقه فيما أخبر، والثالث طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، الثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر، الرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولهذا فإن أئمة العلم والإيمان نعم يعملون بما يعملون بما في السنة كما يعملون بما في القرآن، فالكل وحي الله لا رسوله. نعم. ونعود إلى ذكر المقصدين الثاني والثالث من مقاصد القرآن، لأني قد نسيتهما. المقصد الثاني قلنا التدبر، الثالث العمل. وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وفي الحديث الصحيح الآخر يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، فاشتعال تحاجان عن صاحبهما. نعم، فإذا أهل البدع يخشى عليهم لأنهم ليسوا من الذين يعملون بالقرآن في الدنيا. لو كان أهل البدع والمحدثات على بصيرة من أمرهم وفقه في دينهم لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتجهيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحد شرطي قبول العمل. الأول الإخلاص وقد عرفتموه، ثاني تجهيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شرط في قبول العمل آيات وأحاديث، منها قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية، فهذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله، فإن كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق في هذه الآية، وإلا كان كاذبا. وينقص عليه من محبة الله بقدر ما يدعو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يحدثون البدع الكبار كالبروج وموالاة الرافضة وغيرهم من أهل البدع، ويمازجونهم ويدعون إلى ممازجتهم بأهل السنة على حد الدواء. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، الحكام القضاة والأمراء والمفتون هم أولياء الأمور، فيجب على المسلم توقيرهم واحترامهم والدعوة إلى جمع الكلمة عليهم. وهنا أذكر شيئين: الأول أن أهل السنة، الأول أنه إذا أخطأ من له ولاية، قاض أو ملك هو أعلى الإمامة في البلد، مرتبته أعلى مراتب الإمامة والولاية، أو قاضي أو وزير، فلا بد من نصيحة. لكن كيف ينصح هؤلاء المحك والاختبار؟ والجواب أن هذا الأمر ليس اجتهادي، حسمه محمد صلى الله عليه وسلم، قال: من كان، نعم، من أراد أن ينصح ذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ به وليخلو بيده، فإن قبلها قبلها، وإن ردها فقد أدى ما عليه. فهذا الحديث دليل صريح أولا على أن مناصحة من له ولاية يجب أن تكون سرية، تكون مناصحته سرية حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن. ثانيا المشافة، من كانه يذل ولي أمره. الثالث براءة الذمة بنصيحة الحاكم على هذا الوجه إذا كانت سلية مشافة. الرابع أنه ليس هناك وجه يسلكه الناصح حتى ينصح ولي أمره بخطأ، سواء كان هذا الخطأ منه هو نفسه مسلك له أو أقره أو غير ذلك أو مسلك أحد عماله نوابه هكذا لا غير. وبهذا يعلم أن التشنيع على من له ولاية في المحافل الدينية أو الإعلامية هو مسلك الخوارج القاعدية وليس له نظير عند السلف أبدا، يعني عند الأئمة. فالمحافل الدينية كالمواعظ والخطب والمحاضرات والندوات هذه محافل دينية، والإعلامية معروفة وسائل الإعلام مختلفة مقروءة أو مرئية أو مسموعة، كل ذلك هو مسلك الخوارج القاعدية لما فيه من تحريض عوام الناس وخواصهم على مواجهة الإمام وحربه. نعم. وهناك أمر آخر لا أدري هل هو إعلامي أو اجتماعي تقبل هذا وهذا، المظاهرات والاعتصامات هذه ليس لها أحد عند السلف ولا يدل عليها دليل لا من أثر إمام من الأئمة فضلا أن يكون حديث عند السلف بل حديث النصيحة المتقدم يرد. فالمسلم مأمور بالصبر على من جار من ذاتي أمره إن استطاع أن يرفع أمره إلى أعلى منه، فمثل ظلمنا قاضي نرفع إلى أقرب، وإذا لم ينصفنا رفعنا حتى نصل إلى الإمام العام الملك أو رئيس الدولة أو من حسب ما يسمون. هذا الواجب. قد يقول قائل كل أولئك لم أجد عندهم نصر، نقول أولا الله أعلم بحالك أصدقت أم كنت من الكاذبين، ثانيا عليك الصبر ولا يحل لك هذا المسلك. قالوا يا رسول الله ما تأمرنا إذا كان علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ قال وفوا الذي لكم ووفوا الذي لهم، وفوا الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. وأهل السنة مجمعون على هذا، الصحابة التابعين لهم بإحسان، الأئمة من التابعين وليس الأمج في التابعين، لا الأئمة ومن بعدهم كذلك من الأئمة وأهل العلم والفضل على هذا، وعامتهم عوام المسلمين يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وترسخ فيهم السنة ويبين لهم الهدى من الضلال والحق من الباطل والسنة من البدعة، لا سيما إذا اختلطت الأمور. فيجب على أهل العلم أن يبينوا للناس المسلك الصحيح الذي لم يكن سواه، من ذلك أن يعلموهم كيف يتعاملوا مع ما يتعاملون مع ولي الأمر حين ما يخطئ خطأ لا يرضى. هذا الأمر الأول. الثاني إن أهل السنة لا يقرون ولاة الأمور على أخطائهم ولا يعللون لها ولا ينتحلون، يعني لا يتمحلون على تسويقها وأنها شرف، لا هذا ليس من هذه السنة. إذن ماذا يصنعون؟ لهم حيال وأخطاء ولي الأمر أربعة مواقف. الموقف الأول أن يبغضون هذا الخطأ ولا يقرونه ويمقتونه، وقد يلومون ولي الأمر إذا وضع هذا الخطأ وابتلى الناس به في قلوبهم، يلومونه في قلوبهم. وأذكر لكم نموذجا عظيما بليغا قويا صائبا، وهو موقف الإمام أحمد رحمه الله من المأمون والقول بخرق القرآن. هذه فتنة كفرية، مقولة كفرية، ألقاها في قلبه بشر، ألقاها في قلب المأمون بشر المريسي ومن معه من المعتزلة، احتووا المأمون حتى اقتنع بها ونشرها وحمل الناس عليها بالقوة. فماذا كان من الإمام أحمد رحمه الله؟ له موقفان. الموقف الأول هو إنكار هذا والصدع بأنه كفر، والثاني ما هو؟ هو أمر الناس بالصبر. ولم يكفر الخليفة عبد الله المأمون ابن هارون الرشيد، ولم يدعو للخروج عليه، بل يقول أمير المؤمنين: الله الله احقنوا دماء المسلمين. واليوم لأجل زيادة 5% و10% من الرواتب تقوم الدنيا ولا تقعد. وعلى رؤوس هؤلاء المتظاهرين من ينتسبون لابن الشرعي في القرضاوي وغير، والسويدان، السويدان جاهل أصلا، جاهل ليس عنده علم. نعم. أما القرضاوي فهو عنده علم لكنه متحيز. نعم. هذا هو نعم. فهم نعم، هذا هو الموقف الأول لأهل السنة بالخطأ ولي الأمر. الثاني أنهم لا يحجرون عليه ولا يشيعون خطأ ولا يشنعون عليه من أجل هذا الخطأ وغيره علنا كما قدمنا. هذا هو الموقف الثاني. الثالث حث الناس على اجتماع الكلمة عليه. وأذكر هنا أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده للذي تكرهون في الاجتماع أحب من الذي تحبون في الفرقة. نعم، يعني ما تكرهون من ولاة الأمور هذا أحب من الفرقة، أو أفضل مما تحبون في الفرقة. إلى فرقة يترتب عليها فساد، فساد عظيم جدا، يولك الحرف والنسب. نعم. الرابع ما هو؟ النصيحة السرية. نعم، النصيحة السرية. فالآن يتبين أن أهل السنة يحفظون حقوق الرائي والرعية، لا يميلون مع هذا ولا مع هذا. نعم، هذا من النصيحة، بيان هذه الأمور من نصيحة لعوام المسلمين. نعم، لأن أهل الأهواء من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة كلها مبتدعة ضالة، لكن بعضها أخف من بعض، يطرثون عن الناس هذه المواقف ويزينون لهم الفرقة بصور شتى. فمن ليس عنده فقه في دين الله يضيع. نعم. ولهذا أقول: من يعني من نظر في الكتب الفكرية وجد أن هي سبب الضلال في هذا العصر، لا سيما التكفير وإهدار الأنفس المعصومة وانتهاك الأعراض المحترمة وإتلاف الأموال، جراء هذا التكفير. وحامل لواء التكفير في هذا العصر هو سيد قطب المصري. يدرك هذا من حضر كتابه معالم في الطريق، وعرف ما فيه من تكفير المسلمين جزافاً للحاكم والمحكوم وغير ذلك، جزافاً هكذا. فخوارج اليوم الذين يدعون العلم الشرعي هم تلامذة سيد خطب، شاءوا أم أبوا، أبداً، إما بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. نعم، وإن شئت فقلت هم تلامذة الإخوان المسلمين. صرح أمير السر، أمير التنظيم السري للإخوان المسلمين، قال إنه لم تخرج جماعة إلا من تحت عباءة جماعة الإخوان المسلمين. فهم في الحقيقة منشأ الفرقة ومنشأ الضلال بكل ما فيه من ضلال. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا هذه الجماعة وأن يفاصلوهم وأن يتبرؤوا إلى الله منهم ومن منهجهم من الفاسد وقاعدتهم الضالة. نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ومن أعظم الشواهد الاجتماعية على ضلال هذه القاعدة الملتقى، ملتقى النهضة الذي كان مقررا في الكويت لكن الله أحبطه. فذكر لي أن ضمن هؤلاء المجتمعين رجل نصراني اسمه عزمي بشارة، ومعهم من معهم من الرافضة وغيرهم. هذا يدلك على ضلال أهل هذه القاعدة. وإن تظاهروا بالتدين ما داموا على هذه القاعدة فإنه يجب الحذر منهم. فاعذروني بارك الله فيك يا شيخ فواز انت والإخوة، حقكم علينا كبير، لكن هذه بضاعتنا الآن، فإن كانت يعني مناسبة تصلح عندكم في السوق فأخذوها، وإن كانت فيها ما فيها المسامحة
فيها الخير الكثير يا شيخ.
أياكم الله ونستودعكم الله وتعالى.
جرت هذه المكالمة مع الشيخ عبيد الجابري ليلة 8 جماد الأولى من عام 33 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بحضور مجموعة من الإخوان السلفيين في الأردن. السلام عليكم. الله يحييك الشيخ. الأخوان يسمعونك الشيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا أبنائنا في المفرق بالأردن. زاد الله الأردن عمارة بالتقوى وجمع خواصها وعوامها على ما رضيه لعباده وبلاده من التوحيد والسنة. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بودي لو كان ابننا وأخونا فواز بن علي الشمري حفظه الله والسامعين لو أشعرني قبل ذلك بيوم ويومين حتى أكون على استعداد بكلمة وفق ما تطمعون منا إن شاء الله. ولكن أنا كنت في سفر، والأخ فواز أيضا الظاهر أنه عاد من السفر لتو فلم يتيسر، فكهذا تعذروني وتعذرون فوازا إذا حصل من تقصير من حقكم علينا في هذه الكلمة. ولكن إن شاء الله لعل الله يحسن لقاءات أخرى يعني تسمعون فيها يعني ما يروى به الغليل ويحصى به العليل إن شاء الله تعالى. أقول الذي أحب أن أتكلم به هي عبارة عن مجموعة وصايا، منها ما هو حديث نبوي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو قول لإمام من أئمة السنة في عهد التابعين أو بعدهم. فنبدأ أولا بالوصايا النبوية ونجعل نصائح الأئمة تابعة لها. فالوصية الأولى هي قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث صريح الدلالة على أن الخيرية التامة العامة التي ينال بها المسلم التعادة في الدنيا والآخرة ليس لها إلا طريق واحد، وهذا الطريق هو الفقه في دين الله. يفقه في الدين يعني يرزقه في دينه البصيرة والعلم حتى يعلم أن ما يأمر به مرضي لله وأن ما ينهى عنه مضغض لله عز وجل، وكذلك يعلم أن كل ما يدعو إليه ويرد الناس عليه هو من دين الله الذي لا سعادة للعباد ولا للبلاد في سواه، وهو دين الإسلام، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، دين الإسلام المبني على تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومفروض هذا أن من لا يرد الله به خيرا لا يرزقه لا يفقهه في الدين، يعني يجعله الله عز وجل كالذي يمشي في الظلمات لا أي لا يدري أين يتجه في الظلمة. لماذا؟ لما سبق في علمه سبحانه وتعالى أن هذا المرء ليس أهل الهداية ويحجب عن العلم والفقه والبصيرة فيصبح يتخبط. هناك أثر سفيان بن عيينة أو غيره رحمه الله الجميع يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وجه الشبه ما هو؟ أن اليهود لم يعملوا بعلمهم، آتاهم الله علما فهم أفخم من النصارى، لكن لم يعملوا بعلمهم. والنصارى ليس عندهم علم، يتعبدون على جهل وضلال. وفي سنن الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. فإذا هذا الحديث فيه حظ المسلم وحصه على أن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي، فلم يجعل الله سبحانه وتعالى طريقا للفقه في الدين إلا العلم الشرعي. وإن قال قائل منكم ويحق له أن يقول ما العلم الشرعي؟ الجواب هو فقه الكتاب الكريم القرآن وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى وفق فهم السلف الصالح. فسيرة السلف الصالح هي تطبيق عملي لفقه الكتاب والسنة، والسلف الصالح كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة، ثم أئمة الهدى من بعدهم مثل القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير، وأبي العالية الرياحي، والزهري، وبعد التابعين الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة المتبوعة، وكذلك الليث بن سعد والأوزاعي والمعافى بن عمران وغيرهم من أئمة القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فقرهم الصحابة والذين يلونهم التابعون، هل إن من التابعين مثل ما سمينا. والثالث أتباع التابعين. نعم الوصية الثانية. نعم تكلمت يا أخي. الوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا الحديث يا أبناءنا لا يوفيه لمحاضرة خاصة به، ولعلها توفيه حقا، ولا أجزم قلت لعلها توفيها حقا، لأنك كلما نظرت مما في واقع المسلمين وما يحدث لهم قلت لعلي أقصر إن لم أشد عود أخي المؤمن في كذا وكذا. ومما يفسر هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. خمسة: الذين نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم النصيحة. فالنصيحة لله هي إخلاص الدين له بأن يعبد وحده، وأن يتقرب إليه طلبا لرضاه بما بفعل أوامره، وأن يتقرب إليه، نعم، وأعظم أوامره التوحيد، ثم سائر الدين العملية، وأهمها الصلاة، أعظمها. والنصيحة لكتابه العمل بهذا الكتاب، فإنه هو الذي فيه الهدى والنور، وليس في غيره هدى ولا نور. فلم يجعل الله سبحانه وتعالى بلاغا لعباده فيه ما شرعه لهم، فيه ما أمرهم به، ما أمرهم به ونهاهم عنه من الكتاب الكريم القرآن، هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويذكر العلماء أن مقاصد القرآن ثلاثة: أحدها التعبد لله بتلاوته واحتساب الأجر عند الله في ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الثاني التدبر، ثاني التدبر، والتدبر معناه النظر والتفهم ما يتضمنه هذا الكتاب من أمر ونهي وخبر، فيعمل بما فيه من الأوامر وتجتنب نواهيه وتصدق أخباره، لأنه كتاب الله. ولرسوله صلى الله عليه وسلم اتباعه، على النصيحة لرسوله اتباعه. ولهذا يذكر العلماء بناء على ما استنبطوه من الكتاب والسنة أن معنى شهادة أن محمد رسول الله يتضمن أربعة أمور: الأول طاعته فيما أمر، والثاني تصديقه فيما أخبر، والثالث طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، والثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر، الرابع أن لا يعبد الله إلا بمشرع. ولهذا فإن أئمة العلم والإيمان نعم يعملون بما يعملون بما في السنة كما يعملون بما في القرآن، فالكل وحي الله إلى رسوله. نعم. ونعود إلى ذكر المقصدين الثاني والثالث من مقاصد القرآن، لأني قد نسيتهما. المقصد الثاني قلنا التدبر، الثالث العمل، وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وفي الحديث الصحيح الآخر: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تشفعان تحاجان عن صاحبهما. نعم. فإذا أهل البدع يخشى عليهم، لأنهم ليسوا من الذين يعملون بالقرآن في الدنيا. لو كان أهل البدع والمحدثات على بصيرة من أمرهم وفقه في دينهم لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتجهيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحد شرطي قبول العمل. الأول إخلاص وقد عرفتموه، ثاني تجهيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شرط في قبول العمل آيات وأحاديث، منها قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله على آخره. فهذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله، فإن كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق في هذه الدعوة، وإلا كان كاذبا. وينقص عليه من محبة الله بقدر ما يدعو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن يحدثون البدع الكبار كالبروج ومولاة الرافضة وغيرهم من أهل البدع، ويمازجونهم ويدعون إلى ممازجتهم بأهل السنة على حد سواء. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين الحكام القضاة والأمراء والمفتون، هم أولياء الأمور، فيجب على المسلم توقيرهم واحترامهم والدعوة إلى جمع الكلمة عليهم. وهنا أذكر شيئين: الأول أنه إذا أخطأ من له ولاية، قاض أو ملك هو أعلى الإمامة في البلد، مرتبته أعلى مراتب الإمامة والولاية، أو قاضي أو وزير، فلا بد من نصيحته. لكن كيف ينصح هؤلاء المحل والاختبار؟ والجواب أن هذا الأمر ليس اجتهادي، حسمه محمد صلى الله عليه وسلم، قال: من كان من أراد أن ينصح ذي سلطان فلا يبده على نيته، وليأخذ به وليخلو بيده، فإن قبلها قبلها، وإن ردها فقد أدى ما عليه. فهذا الحديث دليل صريح أولا على أن مناصحة من له ولاية يجب أن تكون سرية، تكون مناصحته سرية حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن. ثانيا المشاشر من فمه إلى فم ولي أمره. الثالث براءة الذمة بنصيحة الحاكم على هذا الوجه إذا كانت سلية مشافعة. الرابع أنه ليس هناك وجه يسلكه الناصح حتى ينصح ولي أمره بخطأ، سواء كان هذا الخطأ منه هو نفسه مسلك له أو أقره أو غير ذلك، أو مسلك أحد عماله نوابه هكذا لا غير. وبهذا يعلم أن التشنيع على من له ولاية في المحافل الدينية أو الإعلامية هو مسلك الخوارج القاعدية، وليس له نظير عند السلف أبدا، يعني عند الأئمة. فالمحافل الدينية كالمواعظ والخطب والمحاضرات والندوات هذه محافل دينية، والإعلامية معروفة وسائل الإعلام مختلفة مقروءة أو مرئية أو مسموعة، كل ذلك هو مسلك الخوارج القاعدية، لما فيه من تحرير عوام الناس وخواصهم على مواجهة الإمام وحربه. نعم. وهناك أمر آخر، لا أدري هل هو إعلامي أو اجتماعي، تقبل هذا وهذا، المظاهرات والاعتصامات، هذه ليس لها أحد عند السلف ولا يدل عليها دليل، لا من أثر إمام من الأئمة، فضلا أن يكون حديث عند السلف، بل حديث النصيحة المتقدم يرده. فالمسلم مأمور بالصبر على من جار من إلى أمره، إن استطاع أن يرفع أمره إلى أعلى منه، فمثل ظلمنا قاضي نرفعه إلى أقرب، وإذا لم يوقفنا رفعنا حتى نصل إلى الإمام العام، الملك أو الدولة أو من حسب ما يسمون. هذا الواجب. قد يقول قائل كل أولئك لم أجد عندهم نصر، نقول أولا الله أعلم بحالك، أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ ثانيا عليك الصبر ولا يحل لك هذا المسلك. قالوا يا رسول الله ما تأمرنا إذا كان علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ قال وصفوا الذي لكم ووصفوا الذي لهم، وصفوا الذي لهم وسلوا الله الذي لكم. وأهل السنة مجمعون على هذا، الصحابة التابعين لهم بإحسان، الأئمة من التابعين وليس الأمج في التابعين، لا الأئمة ومن بعدهم كذلك من الأئمة وأهل العلم والفضل على هذا، وعامتهم عوام المسلمين يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وترسخ فيهم السنة ويبين لهم الهدى من الضلال والحق من الباطل والسنة من البدعة، لا سيما إذا اختلطت الأمور. فيجب على أهل العلم أن يبينوا للناس المسلك الصحيح الذي لم يكن سواه، من ذلك أن يعلموهم كيف يتعاملوا مع ما يتعاملون مع ولي الأمر حين ما يخطئ خطأ لا يرضى. هذا الأمر الأول. الثاني، إن أهل السنة لا يقرون ولاة الأمور على أخطائهم ولا يعللون لها ولا ينتحلون، يعني لا يتمحلون على تسويغها وأنها شرف، لا هذا ليس من هدي أهل السنة. إذن ماذا يصنعون؟ لهم حيال وأخطاء ولي الأمر أربعة مواقف. الموقف الأول أن يبغضون هذا الخطأ ولا يقرونه ويمقتونه، وقد يلومون ولي الأمر إذا وضع هذا الخطأ وابتلى الناس به في قلوبهم، يلومونه في قلوبهم. وأذكر لكم نموذجا عظيما بليغا قويا صائبا، وهو موقف الإمام أحمد رحمه الله من المأمون والقول بخلق القرآن. هذه فتنة كفرية، مقولة كفرية، ألقاها في قلبه بشر، ألقاها في قلب المأمون بشر المريسي ومن معه من المعتزلة، احتووا المأمون حتى اقتنع بها ونشرها وحمل الناس عليها بالقوة. فماذا كان من الإمام أحمد رحمه الله؟ له موقفان، موقف الأول هو إنكار هذا والصدع بأنه كفر، والثاني ما هو؟ هو أمر الناس بالصبر، ولم يكفر الخليفة عبد الله المأمون ابن هارون الرشيد، ولم يدعو للخروج عليه، بل يقول أمير المؤمنين الله الله احقنوا دماء المسلمين. واليوم لجل زيادة 5% وعشرة من الرواتب تقوم الدنيا ولا تقعد، وعلى رؤوس هؤلاء المتظاهرين من ينتسبون لابن الشرعي القرضاوي وغير. والسويدان، السويدان السويدان جاهل أصلا، جاهل ليس عنده علم. نعم. أما القرضاوي فهو عنده علم لكنه متحرف. نعم. هذا هو نعم. فهم نعم، هذا هو الموقف الأول لأهل السنة بالخطأ. والأمر الثاني أنهم لا يحجرون عليه ولا يشيعون خطأ ولا يشنعون عليه من أجل هذا الخطأ وغيره علنا كما قدمنا. هذا هو الموقف الثاني. الثالث حث الناس على اجتماع الكلمة عليه. وأذكر هنا أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده للذي تكرهون في الاجتماع أحب من الذي تحبون في الفرقة. نعم، يعني ما تكرهون من ولاة الأمور هذا أحب من الفرقة، أو أفضل مما تحبون في الفرقة. لأن الفرقة يترتب عليها فساد عظيم جدا، يملك الحرف والنسب. نعم. الرابع ما هو؟ النصيحة السرية. نعم، النصيحة السرية. فالآن يتبين أن أهل السنة يحفظون حقوق الراعي والرعية، لا يميلون مع هذا ولا مع هذا. نعم، هذا من النصيحة بين هذه الأمور، من نصيحة لعوام المسلمين. نعم، لأن أهل الأهواء من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة وكلها مبتدعة ضالة، لكن بعضها أخف من بعض، يطمسون عن الناس هذه المواقف ويزينون لهم الفرقة بصور شتى. فمن ليس عنده فقه في دين الله يضيع. نعم. ولهذا أقول: من يعني من نظر في الكتب الفكرية وجد أن هي سبب الضلال في هذا العصر، لا سيما التكفير وإهدار الأنفس المعصومة وانتهاك الأعراض المحترمة وإتلاف الأموال، جراء هذا التكفير. وحامل لواء التكفير في هذا العصر هو سيد قطب المصري. يدرك هذا من حضر كتابه معالم في الطريق وعرف ما فيه من تكفير المسلمين الجسافر الحاكم والمحكوم وغير ذلك جسافا هكذا. فخوارج اليوم الذين يدعون العلم الشرعي هم تلامذة سيد خطب، شاءوا أم أبوا، أبدا، إما بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. نعم. وإن شئت فقل هم تلامذة الإخوان المسلمين. صرح أمير السر أمير التنظيم السري للإخوان المسلمين قال: إنه لم تخرج جماعة إلا من تحت عباءة جماعة الإخوان المسلمين. فهم في الحقيقة منشأ الفرقة ومنشأ الضلال بكل ما فيه من ضلال. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا هذه الجماعة وأن يفاصلوهم وأن يتبرؤوا إلى الله منهم ومن منهجهم الفاسد وقاعدتهم الضالة. نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ومن أعظم الشواهد الاجتماعية على ضلال هذه القاعدة الملتقى، ملتقى النهضة الذي كان مقررا في الكويت لكن الله أحببه. فذكر لي أن ضمن هؤلاء المجتمعين رجل نصراني اسمه عزمي بشارة، ومعهم من معهم من الرافضة وخيرهم. هذا يدلك على ضلال أهل هذه القاعدة. وإن تظاهروا بالتدين ما داموا على هذه القاعدة فإنه يجب الحذر منهم. فاعذروني بارك الله فيك يا شيخ فواز انت والإخوة، حقكم علينا كبير.
جزاك الله خير يا شيخ.
لكن هذه بضاعتنا الآن، فإن كانت يعني مناسبة تصلح عندكم في السوق فأخذوها، وإن كانت فيها ما فيها المسامحة.
فيها الخير الكثير يا شيخ.
حياكم الله ونستودعكم الله وتعالى.
جرت هذه المكالمة مع الشيخ عبيد الجابري ليلة 8 جماد الأولى من عام 33 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بحضور مجموعة من الإخوان السلفيين في الأردن.